سعد كلام في بيان أحكام اللغة، حيث ذكر لدى المصنف معنى اللغة وكيفية اللغة وأقسام اللغة وكيف يجب اللغة على الله سبحانه وتعالى. بقي بيان أحكام اللغة، وقبل البيان يذكر موضوع وهو اللغة بالنسبة إلى التكاليف الشرعية. اللغة يكون في الأوامر العقلية، يعني الأوامر الشرعية لطف في الأوامر العقلية. الرسول على قسمين، إما رسول باطن وإما رسول ظاهر كما في الروايات. الرسول الباطن عبارة عن العقل، أول مخلوق لله سبحانه وتعالى، أول ما خلق الله العقل، قال له أكبر فأكبر، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، هم الرواية، بك أصيب وبك أعاقب. فالعقل الذي امتاز الإنسان عن جميع الحيوانات بالعقل هو أول مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهو الرسول الباطن. وأما الرسول الظاهري عبارة عن الأنبياء والرسل، فأتوا بشرائع سماوية مؤيدة لحكم العقل، وهذا معنى اللغز. اللغز في التكاليف الشرعية في الأوامر والنواهي الإلهية بمعنى تقرير وتثبيت حكم العقل. العقل يقول الظلم قبيح، الأساس حسن، والعادة حسن. فيأتي الشارع، يأتي النبي، يأتي كتاب الله ويؤيد هذا المعنى، وتأييده يكون بترتيب الثواب عند الإطاعة، عند إتيان الأعمال الصالحة، وبترتب العقاب عند المعصية وإتيان القبائح. ولكن يبقى شيء واحد عليكم السلام، ما يترتب على العاقل عند المخالفة هو الذنب فقط. يعني العاقل يقول الظلم قبيح، إذا خالف الإنسان حكم العاقل وظلمه، العاقل فقط يذمه ولا يعاقبه، لأن العقاب ليس من حكم العقل، العقاب ليس من آثار العقل. نعم العقاب يترتب على الظلم بالنسبة للظالم، لو نهى الله عن الظلم أيضا فعندئذ يعاقبه، فعليه لا بد، على الله واجب باللابدية العقلية، واجب على الله سبحانه وتعالى أن يؤيد حكم العاقل ويجعل العقاب فيما يذم العاقل. أينما يذم العاقل الله سبحانه وتعالى يجعل العقاب الأخروي. في شرب الخمر العاقل يذم شرب الخمر، يقول لأنه يوجب فقد العقل، السكرية يوجب فقد العقل وهذا عمل مذموم. فعلى الله من باب اللطف يتلطف على العبد ويؤيد هذا الحكم العقلي، يؤيد هذه المذمة العقلية بعقاب أخروي على أنه لا تشرب الخمر، وإن شربت فإن له عقاب أخروي كما له عقاب دنيوي، 80 جلدة عقاب دنيوي، 80 جلدة وكذلك له عقاب أخروي. فعليه التكاليف الشرعية هي ألفاظ في التكاليف العقلية. العقل يكلف الإنسان بإتيان ما هو حسن وترك ما هو قبيح، ويمدح من أتى بالعمل الصالح ومن أتى بالخير كما يذم من أتى بالشر. فكذلك الحكم الشرعي يعاقب الشهر أتى بالمحرمات كما يثيب من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى وأتى بالأوامر الإلهية. وأما الأحكام، أحكام اللغة، فيذكر المصنف خمسة أحكام للغة. الحكم الأول، اللغة لا بد أن تكون مناسبة بين اللغة وبين الملطوف فيه، يعني متعلق اللغة. اللغة المقرب أو المحصل، يعني الحاصل أو الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا اللغة لا بد أن تكون مناسبة بين اللغة وبين متعلق اللغة وبين الملطوف فيه، وهذا هو الحكم الأول. وإلا إذا لم تكن المناسبة للزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل ومحال. فيعني ذلك مثلا العاقل يقول بحسن العادلة، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان، يعني أيد الحكم العقلي. لا بد في هذا الأمر الإلهي بالنسبة إلى العادل لا بد من مناسبة بين اللطف وبين الملطوف فيه متعلق اللطف، ولولا وجود المناسبة للزم الترجيح بلا مرجح، باعتبار لماذا يكون هذا اللطف، هذا اللطف الجزئي مثلا في مورد خاص، هذا اللطف لماذا يكون لهذا المورد الخاص بل يكون للمورد الثاني مثلا، فليكن لطف العادل والأمر بالعادل فليكن لطفا نفس اللطف، يكون لطفا مثلا في الإحسان. لماذا في العادل؟ لماذا تعلق لطف العادل بالعادل بالخصوص؟ فليتعلق لطف العادل إن لم تكن هناك مناسبة بين اللطف العدلي وبين العادل متعلق اللطف وبين الملطوف فيه، فليكن لطف العادل متعلقا بالإحسان بمطلوف فيه آخر مثلا، وهو عبارة عن إحسان، عبارة عن إطعام الطعام، عبارة عن إفشاء السلام وما شابه ذلك. فإذا عندما نجد أن لطف العادل يتعلق بالعادل، لطف الإحسان يعني أمر الإحسان، لطف بمعنى الأمر، أمر الإحسان يتعلق بالإحسان، وأمر إطعام الطعام يتعلق بنفس الطعام، لا بد من مناسبة بين أمر الطعام وبين الطعام، يعني لا بد من مناسبة بين الأمر وبين المأمور به، وإلا للزم الترجيح بلا مرجح. لماذا هذا الأمر يختص بهذا المأمور به؟ فليكن هذا الأمر يختص بمأمور به آخر. إذا لم تكن مناسبة بين الأمر وبين المأمور به، بين اللطف وبين الملطوف فيه، فلماذا يكون هذا اللطف مختص بهذا الملطوف فيه؟ فلذا نشترط أن تكون مناسبة بين اللطف وبين الملطوف فيه. هذا أولا. الحكم الثاني، مرة سابقا في تعريف اللطف على أنه ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإلجاء، لا يصل إلى حد الإصرار والإكراه، لأنه لو وصل إلى حد الإكراه والإلجاء للزم عدم اللطفية، باعتبار ينجبر على العمل الصالح أو ينجبر على، يعني يجبر على العمل الصالح أو يجبر على العمل الصالح. فعليه لابد أن يكون اللص بنحو لا يوصل بالإنسان، اللص المحصل أو اللص المقرر لا يوصل بالإنسان إلى درجة الإلجاء والإصرار والإكراه، إنما يصل إلى مرحلة بحيث يتشوق يتوفق للعمل الصالح فيما إذا كان ألقى في الأوامر، أو ينزجر وينبعث في النواهي فيما إذا كان في الألفاظ بصيغة النهي مثلا. فعليه اللطف إنما يكون مقربا ومبعدا لا على نحو الإلجاء. ثم هناك أحكام أخرى تأتينا من خلال التطبيق. قال: ويقبح منه تعالى التعذيب، يقبح من الله سبحانه وتعالى أن يعذب العبد مع منع اللطف، مع منعه أي منع اللطف، يعني إذا لم يتلطف بالعبد ببيان أوامره ونواهيه يقبح على الله أن يعذب العبد دون الذنب. الذنب إنما يكون بحكم العاقل في إتيان القضاء، العاقل يذم أما لا يعاقب. من يعاقب؟ الله سبحانه وتعالى. متى يعاقب؟ عندما يأمر وينهى. فلا بد من ألطاف، لا بد من لطف إلهي ببيان التكاليف الشرعية. فالتكاليف الشرعية تكون ألطاف في التكاليف العقلية. هذه عبارة ضعوها في أذهانكم الشريفة دائما، التكاليف الشرعية تكون ألطاف في التكاليف العقلية. يعني العاقل يكلف الإنسان بإتيان العادل وترك الظلم، ويمدح لو أتى بالعدل كما يذم لو أتى بالظلم، ولكن الشرع لا يمكنه أن يعذب إلا بعد تأييد العاقل، إلا بعد البيان، لأنه يقبح التعذيب من دون بيان. قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب الأخروي بلا بيان، هذا من حكم العاقل أيضا، من الأحكام العقلية ومن المستقلات العقلية. فلا بد من بيان شرعي، من تكاليف شرعية. أقول المكلف وهو الله سبحانه وتعالى، إذا منع المكلف عن اللوط قبح منه، المكلف أي العبد قبح منه عقابه، قبح من المكلف عقاب المكلف، قبح من المكلف عقاب المكلف، قبح من الله عقاب العبد، لأنه بمنزلة الآمر بالمعصية. لأنه لو لم يذكر له مثلا ولم يبين له أوامره الشرعية، أوامره التكليفية، للزم أن يكون بمنزلة الآمر بالمعصية، والملجئ والمضطر إلى المعصية، الذي يلجئه ويضطره إلى المعصية، كما قال الله تعالى ولو إنا أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إرسال الرسول، من قبل بيان الأحكام الشرعية، لو كنا نعذبهم لقالوا احتجاجا، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي رسول، رسولا ظاهرا لكي يؤيد الرسول الباطني وهو العقل الذي عندهم. فلذا يعترضون على الله سبحانه وتعالى، ولله الحجة البالغة. فالله سبحانه وتعالى من باب اللطف يبعث الأنبياء حتى تكون لله الحجة البالغة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لو منعهم اللوط في بعثة الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، يعترضوا بهذا الاعتراض، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة. إذن البعثة اللوط في الحكم العقلي، يعني التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية، إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة، ولا يقبح ذمه، لأن الذم حق مستحق على القبيح غير مختص بالمكلف. الذم هذا حق مستحق على كل من يفعل القبيح، ولا يختص بالمكلف وهو الله سبحانه وتعالى، بل العقل يذم من يأتي بالعمل المنكر، يذمه كما يمدح من يأتي بالعمل الصالح. بخلاف العقاب الأخروي المستحق للمكلف، يعني العقاب الأخرى الذي يستحقه المكلف لو خالف مثلا، ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذنب، يعني لو بعثه ففعله لا زال الباعث يذنب، لا يسقط عنه حق الذنب بل يذنب. لماذا أمرت العبد يذنب المولى مثلا؟ لماذا أمرت العبد بالمعصية؟ صحيح العبد الآن مضطر مثلا للمعصية، ولكن من يذم؟ يذم الباعث، يذم المولى. فما نحن فيه كذلك سبحانه وتعالى، إذا لم يبعث الأنبياء من باب اللطف لكان موضع سؤال، موضع اعتراض، ولله الحجة البالغة. فلذا لابد يجب على الله من باب اللطف أن يتلطف على العبد ببيان التكاليف الشرعية لكي يؤيد التكاليف العقلية. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح، يعني غير الإنسان لو بعث شخص آخر على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذنب، كما إن لإبليس ذنب أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي، صحيح هو الذي بعث على المعاصي لكن مع ذلك يذم أهل النار. قال ولا بد من المناسبة، وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، المنتسبين عبارة عن اللوط والمنصوب فيه. أقول لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللوط من قبل الأشاعرة شرع في ذكر أحكام اللوط، وقد ذكر منها من الأحكام خمسة. الأول، الحكم الأول، أنه لا بد من أن يكون بين اللوط والملطوف فيه مناسبة، لا بد أن تكون مناسبة، كما أن بين العلة والمعلول يوجد المناسبة بلا شك، بين السبب والمسبب، بين الأثر والمؤثر لا بد من مناسبة، لا بد من سنخية. المناسبة عبارة عن سنخية، لا بد من سنخية، فكذلك ما نحن فيه. وهذا المعنى يصدق في كل منتسبين، بين المضاف والمضاف لا بد من سنخية، وإلا لولا وجود السنخية لما صحت الإضافة. فلا بد بين كل من المنتسبين من سنخية حتى يصح الانتساب، وإلا لولا وجود السنخية، يعني لو كان بينهما تباين بتمام المعنى لما صح الانتساب. على أي مبنى تنسب واحد إلى الآخر؟ لا بد من سنخية حتى تنسبه، بين الأبوة والبنوة سنخية ومناسبة. فكذلك بين اللوط والمنطوف في متعلق اللوط لا بد من سنخية ومناسبة، وإلا يلزم ترجيح بلا مرجح. الأول، أنه لا بد من أن يكون بين اللوط والمرتوب في مناسبة، والمراد بالمناسبة هنا كون اللوط بحيث يكون حصوله داعيا. نقول مناسبة، ما هي المناسبة بين اللوط والمرتوب؟ بحيث يكون حصوله داعيا، حصول اللوط يدعو الإنسان، يشد الإنسان إلى العمل الصالح. العاقل يقول له اعمل بالصالح، ولكن هذا العاقل ربما في مقابل نفس الأمارة بالسوء يكون ضعيفا، تتغلب عليه الشهوة، تتغلب عليه نفس الأمارة، يتغلب عليه الشيطان، أصدقاء السوء، زخارة الدنيا وزبرجها، هذه كلها عوامل داخلية وخارجية تتغلب على عقل الإنسان، فيكون العاقل في مقابل هؤلاء الأعداء يكون العقل ضعيفا. فلا بد من يسند العقل، من يقوي العقل. من يقوي العقل؟ هو الله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه. فالتكاليف الشرعية تأييد للحكم العقلي في مقابل كثرة الأعداء، وهذه حكمة ربانية. الله سبحانه وتعالى تعلمت حكمته أن يخلق العقل هكذا ويخلق في مقابل أعداء هكذا، ثم يبعث الأنبياء والرسل الظاهرين من لتأييد الرسول الباطني، يعني يبعث الرسول الظاهري لتأييد الرسول الباطني. فنحن نحتاج إلى العقل كما نحتاج إلى الناقل. لا نكتفي بالناقل، لا نقول حسبنا كتاب الله، ولا يجوز لنا أن نقول بأنه العاقل ولا غير كما عند الفلاسفة، بل نقول بحكم العاقل كما نقول بحكم الناقل، ونعتبر الناقل يؤيد العاقل، والعاقل يكون من الناقل ويؤيد الناقل أيضا.
يعني نعم،
واحد يؤيد الثاني. العقل الباطني يؤيد إرسال الرسول الظاهري، يعني لولا العقل الباطني لما كان إثبات الرسول، باعتبار العقل يقول هذا الرسول صادق. لماذا؟ لأنه ظهرت المعجزة على يده، وكل ما ظهرت المعجزة فهو صادق، ولا يلزم الإغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح. فهذه كلها أحكام عقلية، العقل يؤيد الشرع كما أن الشرع من جانب آخر يؤيد الحكم العقلي. أولا، عندما نقول حكم العقل نقول بالمسلمات العقلية. المسلمات العقلية يعني تلك القضايا التي تكون مثل الأوليات، مثل الأوليات، كحسن العادل وقبح الظن. وثانيا نقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وليس كل ما حكم به الشرع حكم بالعقل. هنا حكم الشرع، العقل يسكت يقول لا أفهم، يقول أنا حسب حكمي لا فرق بين الرجل والمرأة، ولكن بما أنه الشرع يقول الشرع يقدم، لأنه الشرع فوق العقل. أما إذا حكم العقل بشيء الشرع أيضا يؤيده، يعني موجب من ناحية واحدة وسالم من ناحية أخرى. كل ما حكم العقل حكم الشرع، أما ليس كل ما حكم الشرع حكم العقل. فننظر إلى التكاليف الشرعية ماذا تقول. أحسن، إذن يسكت ولا أنه ينفي، يعني ليس بينهما تنافي، يسكت
متنافي.
هذا ما نريد أن نبينه. نحن نقول بين العاقل وبين الشرع لا تنافية، لا تنافية، يصدق مع التأييد أحدهما يؤيد الآخر، ويصدق مع السكوت أنه العاقل في مقابل الشرع يسكت. يكفينا هذا، يكفينا أنه نثبت عدم تنافي بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، وقد ثبت. على كل، والمراد بالمناسبة هما كون اللص بحيث يكون حصول اللص داعيا إلى حصول المطلوب فيه، وهذا يعني يكون باعثا يدعو إلى أنه يأتي بالمطلوب فيه، هذه معنى المناسبة. وهذا ظاهر لأنه لولا ذلك، إذا لم تكن المناسبة ولم يكن داعيا إلى حصول المطلوب، لولا ذلك لم يكن كونه لطفا. إذا لماذا يقال هذا لطف في هذا، هذا لطف في هذا المطلوب فيه؟ إذا لم تكن مناسبة ولم تكن داعي إلى أنه يأتي بالمطلوب فيه، فلماذا يقال هذا لطف في هذا المطلوب فيه؟ فليكن هذا لطف في مطلوب آخر، لأنه ليس مناسب بين هذا اللطف وبين المطلوب، يعني هذا اللطف لا يكون سببا لكي يدعو بإتيان المطلوب فيه، فليكن سبب لشيء آخر مثلا حيث لا مناسبة، فيلزم ترجح بلا مرجح. لماذا؟ أنه تعلق بهذا المطلوب من دون مرجح. نحن نقول لا بد من مرجح، والمرجح عبارة عن المناسبة، والمناسبة عبارة عن كون هناك داعيا، يعني في اللغة داعي يدعو إلى أتيان العمل، إلى الانبعاث نحو العمل. وهذا ظاهر لأنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، فيلزم الترجيح بلا مرجح. ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل، هذا الفعل بالخصوص لم يكن لطفا أولى من كونه لطفا في غير هذا الفعل من الأفعال، إذن هو ترجيح بلا مرجح أيضا. وإلى هذين أشار بقوله وإلا ترجح بلا مرجح، المصنف قال وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، وعنى بالمنتسبين يعني قصد بالمنتسبين اللط والمنطوف فيه. هذا ما فهمناه من هذا الكلام، ربما تفهمون شيء آخر فهمكم لكم حجة. قال ولا يبلغ الإلجاء، أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللط، وهو أن لا يبلغ في الدعاء عندما يدعو، أليس قلنا اللط يكون داعيا إلى أديان المنطوف فيه، هذه الدعوة لا تصل إلى حد الإلجاء والاضطراب، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى المنطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر يشبه اللط بكون كل منهما داعيا إلى الفعل غير المتكلم، غير أن المتكلمين، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر، الملجأ إلى فعل آخر يعني الفعل الذي يلجئ إلى فعل آخر يشبه اللط في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، يعني إذا كان بنحو الإلجاء يلزم أنه هذا الملطوف فيه يدعو إلى اللط واللط يدعو إلى الملطوف فيه، وكيف يكون ذلك؟ لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر، الفعل الذي نضطر بذلك الفعل أن نأتي بفعل آخر يشبه اللط في كون كل منهما، كل منهما من الطرفين داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا، الذي يلجئه إلى الفعل عند المتكلم لا يسمى لطفا، لأن اللطف عند المتكلم هو ما يكون مقرب للطاعة ومبعد للمعصية، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإلجاء كما مر سابقا، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا، فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل، زوال الإلجاء عن اللطف إلى الفعل. قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا، نعم لابد أن يعلم المكلف، المكلف لابد أنه يعلم أنه الله سبحانه وتعالى تلطف عليه بالأوامر الشرعية، إما يعلم بعلم الإجمالي إن كان يكفي العلم الإجمالي كما هو ظاهر كفاية العلم الإجمالي في كثير من الأوامر الشرعية، وإلا إذا كان من موارد يحتاج إلى علم تفصيلي لابد من العلم التفصيلي. أقول هذا الحكم الثالث من أحكام اللط، وهو وجوب كون اللط معلوما للمكلف، لابد أن يعلم المكلف باللط، وإلا إذا لم يعلم باللط كيف يكون لطفا في حقه؟ إذا لم أعلم بالألطاف الإلهية كيف يكون لطفا في حقي؟ فلابد أن أعلم بأنه هذا لطف من الله في حقي. مثلا الإنسان يبدأ من نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. يجد أنه الأعطاء الظاهرية الموجودة عنده كلها ألطاف في الواقع. أن الله خلق له مثلا 5 أصابع، هذه ألطاف، هذا لطف إلهي ظاهري على بدنه. خلق له العينين مثلا، خلق له الأذنين، هذه كلها ألطاف ظاهرية. من هذه الألطاف الظاهرية الجسدية يصل إلى الألطاف المعنوية العقلية، وهكذا حتى يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وهو وجوب كون اللطف معلوما للمكلف إما بالإجمال معلوم أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه، إذا لم يعلم اللطف ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما، أن يكون اللطف داعيا إلى أتيان الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما، لم يكن داعيا له إلى فعل الملطوف فيه. طبعا إذا لا أعلم باللطف ولا أعلم بالملطوف فيه ولا أعلم بالمناسبة، كيف أكون منبعثا نحو الملطوف فيه؟ إذا لا أعلم بالأمر الصلاة ولا أعلم بما هو الصلاة، فكيف ولا أعلم المناسبة بين أمر الصلاة وبين متعلق أمر الصلاة، يعني الأفعال الخارجية من الركوع والسجود، لا أعلم المناسبة، فكيف أنبعث نحو الصلاة؟ كيف أدعى نحو الصلاة؟ كيف أصلي؟ لابد أن أعلم بالأوامر الشرعية، يعني لابد أن النبي يبلغني الأمر الشرعي، ولابد أن أعرف ما هو متكلف الشرع، يعني ما هو متكلف، ما هو متعلق التكاليف الشرعية. عند ذلك وأعلم المناسبة بين اللطف وبين التكاليف الشرعية، عند ذلك أصلي، لأنه هذا اللطف يكون بالنسبة لي داعيا إلى اتيان الصلاة. لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم، يعني لم يعلم المكلف، لم يعلم اللطف ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بين اللطف والملطوف فيه، لم يكن داعيا له إلى فعل الملطوف فيه. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل، أن يدعوه إلى الفعل، لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، هذا الألم الذي يصل إلى البهيمة الآن لطف لنا، عندما نذبح الشاة صحيح آلام تصل إلى الشاة إلى الغنم، لكن هذه الآلام لطف لنا، لأنه يكون سبب في وجودنا، في تقويتنا، في بقائنا. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل، وجب حصول العلم التفصيلي، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي أنه نعلم المناسبة بين اللطف والملطوف فيه. ويزيد اللطف على جهة الحسن، ويزيد اللطف على جهة الحسن. نعم، سابقا اشترطنا في التكليف أن يكون حسنا بلا شك، ولكن الحسن في التكليف يعم الواجب والمستحب والمباح، لأن المباح وهو ما لم يكن فيه مفسدة أيضا يكون حسن، باعتبار الحسن كل ما لم يكن فيه مفسدة، فيشمل المباح والواجب والمستحب، لم تكن فيها في هذه الثلاثة لم تكن المفسدة. ما نحن فيه يقول في اللطف، يعني في التكاليف الإلهية التي هي ألفاظ للتكاليف العقلية، في اللطف لابد أن يكون شيء آخر غير حسن الفعل، يعني اللطف فيه شيء آخر غير حسن الفعل، وإلا إذا كان اللطف نفس حسن الفعل لم يكن لطفا. اللطف الشيء الآخر، اللطف أنه يكون سببا للاندفاع نحو العمل الصالح أكثر فأكثر. عندما يقول من يأتي مثلا بالصلاة يكون له جنات عجل تجري من تحت الأنهار، الإنسان يتشوق أكثر بأكثر إلى أن يصلي، فعليه اللطف لابد أن يكون في اللطف شيء غير حسن التكليف الذي كان في التكليف الإلهي. وذلك شيء هو عبارة عن الدعوة، عبارة على أن اللطف يكون، اللطف يكون داعيا إلى العمل الصالح. أقول هذا الحكم الرابع، وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن، من كونه واجبا كالفرائض أو من كونه مندوبا كالنوافل، هذا هو من فعلنا. أما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته، أنه كيف يجب في الحكمة الإلهية أن يتلطف على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال ويكون التخير، نعم اللطف صار يكون معينا وأخرى يكون مخيرا، يجوز التخير أيضا في اللطف. مثلا بالنسبة للكفارة، كفارة إفطار شهر رمضان، الإنسان مخير بين 3 إما صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة. في كل واحد لطف، لطف بحيث لو أتيت بعتق رقبة لاكتفيت لما في الإطعام من لطف، ولاكتفيت لما في الصيام من لطف، ولو أتيت بالصيام أيضا في الصيام لطف يكفيك على اللطف الذي يكون في العتق واللطف الذي يكون في الإطعام. فكل واحد فيه لطف يساوي اللطف الآخر، وأنت مخير بأي لطف أتيت. هذا بالنسبة إلى أفعالنا. بالنسبة إلى أفعال الله أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى يتلطف على العاجز أن يرزقه ولد، هذا الولد يكون مثلا بشكل خاص، ويكون أيضا يمكن أن يتلطف عليه بولد يشبه هذا الولد أو بصفات أخرى، أو يتلطف على العاجز أن يرزقه ولد، هذا الولد يكون مثلا بشكل خاص، ويكون أيضا يمكن أن يتلطف عليه بولد يشبه هذا الولد أو بصفات أخرى أو بهيكل آخر مثلا، يرزقه ولد طويل ويمكن أن يرزقه ولد قصير. فالله سبحانه وتعالى مخير فيما إذا أراد أن يتلطف على العاقب بولدين صالحين، مخير بين أن يرزقه طويل أو يرزقه قصير، بمعنى أنه لو تساوى الطويل والقصير من حيث اللطفية، وإلا إذا كان في الطويل لطف أكثر وأراد أن يتلطف عليه أكثر فيرزقه ولد طويل، ولكن بشكل آخر مثلا أفرض يرزقه ولد طويل أبيض الوجه، أو يرزقه ولد طويل أصفر الوجه مثلا وما شابه ذلك. فعليه الألطاف تارة تكون معينة وأخرى تكون مخيرة. قال ويدخله، يعني ويدخل اللوت التخير أيضا. أقول هذا هو الحكم الخامس والأخير، وهو أن اللوت لا يجب أن يكون معينا، بل يجوز أن يدخله التخير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل التخير بين الفعلين وأكثر، قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر. يعني في الإطعام تكون مصلحة، هذه المصلحة التي في الإطعام موجودة أيضا بمقدارها كما وكيفا في الصيام، أيضا في الصيام موجود كما وكيفا كما في العتق، فعليه تكون مخيرة بأي الأقسام أتيت تكتفي، قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسده. أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا أراد أن يتلطف عليه بخلق ولد، فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول، وعلى صورة غير صورة الولد الأول، وهكذا. وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، على الله لا يجب أنه يفعل أحد الفعلين بعينه، لأنه اللطف يرزقه في هذا الولد كما يرزقه في الولد الآخر، باعتبار اللطف هو أن يرزقه ولد إما بهذا الشكل وإما بشكل آخر، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخير. فيما عندنا كيف عندنا واجب مخير، كذلك الله سبحانه وتعالى عنده واجب مخير. قال ويشترط حسن البدلين. نعم، عندما نقول اللوت تارة يكون تعيينيا وأخرى يكون تخيريا، اللوت يكون تخيري، يشترط أنه هذا اللوت التخيري يوجد في كل واحد من أقسامه على البدلية، في كل واحد من أقسامه على البدلية لا بد من وجود المصلحة ولا بد من وجود اللوت. وإنما قلنا بالبدل لأنه ليس عندنا واحد من الثلاثة، مثلا في الكفارات ليس عندنا واحد من الثلاثة واجب بالإطالة، لذا في كل واحد يصدق عليه عنوان البدل. الصوم بدل عن العتق والإطعام، الإطعام بدل عن العتق والصوم، العتق بدل عن الصوم والإطعام، فلا فرق بين الثلاث الأقسام الثلاثة، والإنسان الذي يكون مخيرا بين الثلاث لا بد أن يكون في كل واحد من الأبدال الثلاثة من البدل يوجد المصلحة التامة التي يوجد في البدل الثاني، بحيث لو أتى بهذا البدل لا يفوته شيء من المصلحة، لا يفوته شيء من الثواب، كما يوجد الثواب في الإطعام بنفس المقدار يوجد أيضا في العتق، كما يوجد في العتق بنفس المقدار ذلك الثواب يوجد في الصياغ وهكذا. قال ويشترط حسن البدلين أو الأبدال فيما ذكر أكثر. أقول لما ذكر أن اللص يجوز أن يدخله يدخل اللص التخير نبه على شيء واحد، على شرط كل واحد من البدلين عن اللص وبدله، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه أنه هذا بدل عن هذا وهذا بدل عن هذا. في كل واحد أطلق عنوان البدلية. لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء أول إصالة حتى يقال شيء ثاني بدل عن ذلك الأصيل، لأن معنى البدلية أن هناك شيء أصيل ويأتي البديل يقوم مقامه. يعني ابتدائيا يجب عليك الوضوء الطهارة المائية، وإذا تعثرت عليك الطهارة المائية هناك بدل وهو عبارة عن الطهارة الترابية، فالطهارة الترابية تقوم مقام الطهارة المائية. إذن الطهارة المائية هي الواجبة بالأصل، والطهارة الترابية واجبة ثانيا وبالعرض. أما ما نحن فيه كل واحد يسمى بدل. لماذا؟ لأنه ليس عندنا شيء بالأصل واجب بالأصل فيما لا كان واجب مخير، بل كل واحد هو واجب بنفسه. وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه، إذ ليس أحدهما بالإصالة أولى من الآخر، وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسنا ليس فيه وجه قبح. ذلك الشرط إنما نقول حسن يعني ما لم يكن فيه قبح. إذن في الطعام لم يكن فيه وجه قبح، في الصيام لم يكن فيه وجه قبح، في العذر لم يكن فيه وجه قبح، وهكذا. وهذا معنى الحسنية، وهذا مما لم تتفق عليه الآراء، فإن جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا. عجيب، بعض العدلية معتزلة يقولون ربما الله سبحانه وتعالى يخلق الظالم والظالم يكون لطفا لنا، لأن الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه، فربما بوجود ظالم كصدام اللعين نستغيث بالله ونتوجه إلى الله، وبالخط الصدامي يتوجه الإنسان أكثر فأكثر إلى الله. فإذا وجود صدام لطف في حقنا، وجود صدام لطف في حقنا، لماذا؟ لأنه نتوجه إلى الله أكثر فأكثر، هكذا يقول بعض المعتزلة، وهذا الكلام باطل غير صحيح. صدام ليس اللطف، إنما عقاب علينا. هذا الذنب الذي يغفره لو كان ذنب شخصي، أما الذنب الذي يكون إجحاف في حق الآخرين لا يغفر، لأنه من حق الناس وحق الناس لا يغفر. ما كان حق الله يغفر. إذا زنى مثلا أخرج أو سرق، هذا ربما لا سرق لا من حق الناس. إذا زنى لواط شراب قام ما شابه ذلك، هذه حقوق إلهية الله يغفر. ولكن الحقوق الناس صدام لا يغفر له بلا شك، لأنه قتل آلاف من الأبرياء من العلماء، كيف يغفر له؟ بلا شك أنه لا يغفر له، لا بد أن يؤدي أول حق الناس دماء الناس، عند ذلك الله يغفر له أو لا يغفر، تلك مسألة أخرى. صار معلوم؟ على كل، فذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا، أنه عندما نظلم نكون بعنوان بلباس الظلمة والعياذ بالله، يكون لطفا قائما مقام أمراض. كيف المرض لطف؟ لأنه الإنسان إما أن يغفر له الذنب بالمرض عندنا في الروايات، إما أن يغفر له الذنب أو يعلو مقامه إذا مرض المؤمن، إما أن يغفر له الذنوب الماضية أو يعلو مقامه. كذلك وجود الظالم يكون لطفا في حقنا، لأنه نستغيث بالله، واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا هو حصول المشاع، عندما نحصل المشاع ونتذكر العقاب، وذلك حاصل. هذا المعنى يحصل أيضا بالظلم منا، فجاز أن يقوم مقامه، وهذا ليس بجيد. لماذا؟ لأن كونه لطفا جهة وجوب، والقبيح ليس له جهة وجوب. عندما تقول لطف يعني واجب، اللطف معناته واجب، لأنه اللطف يجب، فإذا على الله يجب أن يجعل ظالما، كيف تقول هذا الكلام؟ لا يصح. إنما ذنوبنا خلقت ظالما، أوجد الظالما، وإلا الله رحيم بعباده، الله لا يريد أن يظلم العباد، لأنه كونه لطفا جهة وجوب، والقبيح ليس له جهة وجوب. واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم، كما تقول إن العين بحسن ذبح البهيمة لطف لنا، وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا، لكن نفس العين يكون لطف. فنحن عندما نعلم بالظلم هذا هو الذي يكون وجه الحسن، وليس نفس الظلم فيه وجه الحسن.
الظن بنفسه يكون قبيح. نعم العلم بالظن يكون حسن، وذلك من جهة العلم لا من جهة الظلم. والحمد لله رب العالمين.